بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. دخلنا في النوع 23، وهو نوع مهم من أهم أنواع الكتاب، لأن فيه تطبيق ما مر عليك من المسائل، إضافة إلى مسائل أخرى أيضا فيها في هذا الباب بيانها. فهذا النوع مع ما تقدم دراسته هو الغاية من هذا العلم، يعني هو الدرجة المهمة في هذا العلم، وإلا فالغاية من هذا العلم هو التوصل لمعرفة الصحيح والهم من الأحاديث وسقيمها، ولا يمكن إلا بدراسة هذا الفصل المهم. لأن فيه القواعد التي يتوصل بها الإنسان إلى معرفة حال الراوي، وأيضا كيفية المعاملة معه، مع ما تقدم من أبواب. طيب، على أخذنا بعض المسائل في الدرس السابق. أولا، صفة من تقبل روايته. ذكر ابن الصلاح وتبع النووي ضوابط، ما هو؟ أن يكون عدلا ضابطا. ثم تفسر العدالة. لا، تفسير العدالة. لا، ما أردنا. طيب، أن يكون العدل مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. وفسر الضبط. متيقظا حافظا إن حدث من حفظه. ضابطا لكتابه إن حدث من كتابه. عالما بما يحيي المعنى إن روى به. أحسن. والمسلم خرج به الكافر، والبالغ خرج به الصبي. الصبي ما تقبل روايته. نعم، الذي عليها العلم أنها ما تقبل روايته، لكن تحمله يقبل. العاقل خرج به المجنون. سالمة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. ما هي أسباب الفسق؟ ارتكاب الكبائر والإصرار على الصغائر. ما هو تفسير الحافظ للعدالة؟ من يذكره؟ ماذا فسرها بالنزهة؟ ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب خوارم المروءة ونحو ذلك، على ملازمة التقوى. قول ملازمة، الإنسان بعض أهل العلم قالوا ملازمة الشيء، الإنسان ليس معصوما، ولكن يمكن أن يحمل كلامه على كلام بقية أهل العلم، أن المقصود ارتكاب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. فإذا وقع في ذنب سارع بالتوبة، فهذه تعتبر من الملازمة للتقوى. ما جاء عن الصنعاني أنه قال من غلب خيره وشره، وجاء أيضا عن غيره أن يكون العدل ما غلب خيره على شره، هل هذا يكفي في تعريف العدالة؟ من عنده؟ لا يكفي. نعم، كثير من المسلمين خيرهم أكثر من شرهم، وإن كان عندهم مفسقات، هذا ما يكفي. أما هذا التعريف فمنطقا. إذن العدل هو من لم يرتكب، من لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر. مع الإيمان والعمل الصالح. مع الإيمان والعمل الصالح. ما دليل اشتراط العدالة في الرواية؟ الشديد العدل منكم الذين من جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، فأمر بالتبين من خبار الفاسق. كيف تثبت العدالة؟ إما بتنصيص الأئمة المعدلين، وإما بالشهرة الاستفاضة، وهي أصلها من ذلك. وهناك طرق أخرى يعلمون بها عدالة الراوي، سيأتي معنا في هذا اليوم بضبط ماذا بسبر الروايات. السبر الروايات تعرف به العدالة. ما هو ما الذي ذكره ابن عبد البر ورموه بالتوسع؟ قالوا هو توسع غير مرضي. كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل، محمولا على ذلك حتى يتبين جرحه. قلنا ومع تقييد ابن عبد البر معروف العناية به يدل على شهرته، فيشتهر بالعلم ولم يتكلم فيه، فهذه من طرق التعديل، من طرق التعديل. قد ذكر الذهبي أن هذا صنيع الشيخين في جماعة من الرواة أخرجوا لهم، وليس هناك تنصيص لمعدلين فيهم، إنما الشهرة بالطلب. إذن كلام عبد البر قد يوجه توجيها صحيحا في حق من اشتهر بالعلم أخذوا عنه العلم، هذه قرائن تصلح في التعديل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله تعالى: الثالثة يعرف ضبطه بموافقة الثقات المتقنين غالبا، ولا تضر مخالفته النادرة، فإن كثرت اختل ضبطه ولم يحتج به. قال السيوطي رحمه الله: الثالثة يعرف ضبطه أي الراوي بموافقة الثقات المتقنين الضابطين، إذا اعتبر حديثه بحديث، فإن وافقهم في روايتهم غالبا ولو من حيث المعنى فضابط، ولا تضر مخالفته لهم النادرة، فإن كثرت مخالفته لهم وندرت الموافقة اختل ضبطه ولم يحتج به في حديثه. بمعنى كثير المخالفات كثيرة، هذا مما يستدل به على عدم ضبط الراوي. الأصل في العدالة هو الكلام على الدين، لكن في علم الحديث صاروا يطلقون العدالة على الأمرين، صلاح الدين وصلاح الرواية. بمعنى صلاح الدين وهي العدالة الأصلية، صلاح الرواية بمعنى الضبط. في علم الحديث إذا قالوا قد عدله الأئمة فمقصودهم اجتماع الأمرين، عدله الأئمة وثقه الأئمة، مقصود اجتماع الأمرين. إذن يعرفون ضبط الراوي، هذه طريق من طرق معرفة ضبط الراوي بعد معرفة حاله الظاهرة بالاستقامة، يعرفون الضبط بهذه الطريقة. يجمعون أحاديثه التي رواها، مثلا لو رواه 50 حديثا يأخذون أحاديثه التي رواها، ينظرون إلى كل حديث من الذي شاركه فيه عن نفس الشيخ، هل وافقهم بالرواية أو خالفهم في كل حديث. في كل حديث رواه ينظرون إلى من شاركوا في نفس الشيخ، هل يوافقهم في الأسانيد أو أنه يخالفهم، والمتون كذلك. فإن وجدوا يخالفهم في الغالب مثلا وخالفهم في 3 أحاديث في 4 وعامة روايتهم موافق، هذا يدل على ماذا؟ هذا على ضبطه، الرجل ضابط لأنه وافق الثقات في الغالب. وذلك الشيء النادر الذي خالفهم قد يكون الخطأ منه وقد يكون من غيره. فإن وجد العكس، أكثر ما رواه كله مخالف أو عامته مخالف، كان يجمعون له 50 حديثا ثم يجدونه وافق الثقات في 7 أحاديث 10 أحاديث والباقي كلها خالفهم، استدلوا بذلك على ماذا؟ على عدم ضبطه. بل مثل هذا المثال الذي ذكرته، يقولون عامة روايات مخالف لرواية الأثبات، فنعم فلا يحتجون به، بل ربما وصل إلى حد الترك لا يستشهدون به. وإن توسط الأمر فهو الذي يقول فيه سيء الحفظ، يعني أخطاء كثيرة لكن لم تغلب على الروايات، فمثله يقولون يهم، سيء الحفظ، ضعيف، فيه ضعف يعتبر به. وإن غلبت قال في بعضهم يستحق الترك، قال بعضهم ضعيف جدا، قال بعضهم مغفل في الرواية وما أشبه ذلك. إذن يختلف، هذه طريقة من الطرق، هذه طريقة من الطرق، وإن كثرت ولكن لم تصل إلى حد الاستواء، ربما نزل إلى درجة الحسن كثرت أخطاؤه. لو فرضنا بالمثال المذكور 50 حديثا، لو وجدوا له نحو 10 أو 15 فيها أخطاء ينزل إلى درجة من يحسن حديثا، ليس بالضبط كبقية الثقات. وإن وجدوا المخالفة نادرة جدا وثقوه. إذن هذه طريقة. طريقة ثانية لمعرفة الضبط من يذكرها؟ الاختبار. الاختبار للراوي بأن تقلب عليه أحاديث وأسانيد، أو يلقن فينظر هل يقبل التلقين أم لا يقبله. نصف بنصف، هذا مثلها كثير يعتبر، يعني مثل هذا ضعيف. هي المسألة ليست مسألة تحديدية، مسألة تقريبية. والذي عليه المحدثون ليس نظر فقط إلى الكمية بل حتى ينظرون إلى الكيفية. الكمية ليست كافية ماذا فقط، الكمية أي الكيفية أيضا، قد يخطئ حديث قليلة لكن أخطاء فاحشة. مثلا لو فرضنا أنه أخطأ في 5 أحاديث 10 أحاديث لكن أخطاء فاحشة، يركب أسانيد على أسانيد، ماذا يخالف مخالفات فاحشة، نعم يخلط تخليطا فاحشا، هذا يضعف حتى ولو كانت قليلة، لأن نظرة المحدثين إلى الكمية وإلى الكيفية في المخالفة. الثانية قلنا الاختبار، والثالثة طريقة ثالثة المجالسة المخالطة والخبرة به، قرينة يخالطه يعلم، ولا شك أن هذه أيضا قوية لأنه جالس ماذا جليس، لأنه جليسه فيعلم حفظه وإتقانه. 3 طرق لمعرفة الراوي، هناك طرق أخرى قرائن تعتبر قرائن يعرفون بها الضبط والعدالة. من يذكر شيئا من القرائن؟ من ذلكم أنه يروي عمن هو أصغر منه سنا ولا يتحرج من ذلك، أصغر منه سنا وطبقة ورتبة، يقولون مع أنه قد سمع من شيخه مثلا، يقول ما نزل إلا لورعه وضبطه، وإلا يستطيع أن يروي مباشرة عن شيخ شيخه لأنه قد سمع منه، استدلوا بهذا على الضبط. ومما يستدلون به على الضبط أن يكون معروفا برواية عن شيخ وفي أحاديث بعينها يذكر بينه وبينه الواسطة والواسطتين وإن لم يكونوا أصغر منه سنا، يقول هذا يدل على ضبطه وعلى ورعه وعلى عدالته، هذه من القرائن التي يستدلون بها، لو أراد أن يسقطهم لا أسقطهم. ومن ذلك تمييز الألفاظ، عندما يروي عن شيخ قال فلان كذا وقال الآخر كذا، تمييز الألفاظ وتمييز السياق من قرائن في ذلك، من قرائن في العدالة والضبط. ومن ذلك ما فعله بعض الرواح عندما يرى كتابه مخالفا لحفظه، يقول الذي يحفظه كذا وفي كتاب كذا، يبين أنه اختلف عليه الأمر، دليل أيضا على ضبطه وعلى ورعه، في حفظه كذا وفي كتابه كذا. هذه قرائن. أما الأمور الذي يعتمد عليها هي 3 الأولى، طيب إذا كان الإمام الذي يتكلم مثلا في رتبة أبي داود والنسائي والإمام أحمد والمتكلم فيه تابعي، فكيف سيعرفون؟ ما بقي إلا ماذا؟ الضبط، هكذا يعني الصبر، طريقة الصبر، طريقة الصبر، ما بقي إلا هذه الطريقة، كيف يعرفون حاله مع أنه تابعي بعيد عنهم ولم يجدوا أحدا تكلم فيه مثلا من أقرانه ومن من عاصره، فيبقى معهم طريقة الصبر فقط. فلو كان روى قليلا هذا التابعي ما روى إلا حديث يسيرة، حديثين 3 نحو ذلك، مثل هذا يقول فيه ابن عدي بقدر ما روى لم يتبين لي صدقه من كذبه، لماذا؟ ما تستطيع أن تحكم عليه بالضعف كونه خالف الثقات فيها مثلا، لأن حديث يسيرة، حديث حديثين ثلاثة حديث، لكن قد إذا كان مخالفة فاحشة خطأ فاحش قد يحكمون عليه، قد يحكمون عليه بالضعف مع قلة حديثه، حيث كانت المخالفة منكرة أو رواء أحاديث مستغربة مخالفة للأحاديث الصحيحة أو نحو ذلك. وهذا غالبا يكون المجاهيل، لأنه ما سيعرفون حالهم بمجرد حديث أو حديثين أو ثلاثة، ما يعرفون حالهم. والحافظ يطلق على من هذا حاله مقبول عند المتابعة، وإلا فلين يبقى على اللين، وهو قريب من معنى مجهول الحال إن كان قد روى عنه أكثر من واحد. قريب من معنى مجهول الحال. وصف بعض الأئمة بالتساهل لتوثيقهم بعض الرواة الذين في رتبة التابعين ممن لم يدركوهم، ولم توجد لهم إلا ماذا الحديث أو الحديثين، ضمتنا واحدا ونسينا الآخر، إلا نحو الحديثين أو الثلاثة. قد وجد أن الإمام المعلمي قال في النسائي وابن معين، قال وقد يتساهلان في بعض الرواة في طبقات التابعين، وجد في كلام المعلمي ذلك. وهذا الباب لا يفتح في الحقيقة إلا إذا رأيت القرائن كما قال، كأن يكون حدثنا آخرون يحكمون عليهم بالجهالة، وكذلك وجدت حديث الراوي ليس له إلا الحديث والحديثان فقط، وهو بعيد عن عصر النسائي وابن معين، كأن يكون في رتبة التابعين، وقد سبقت من الأئمة إلى تجهيله، فلا بأس أن يتجاسر الإنسان ويحكم بجهالته ولا يعتمد توثيق مثل ابن معين والنسائي. وإلا فالأصل قبول مثل هؤلاء لأنهم يتحرون، فلعله قد وقف على أحاديث أخرى أو نحو ذلك، أو لعله استند إلى قرائن أخرى لم تطلع عليها، فلا يهمل كلام الإمام لا سيما هو غير معروف بالتساهل، فالنسائي وابن معين معروفان بخلاف ذلك، معروفان بالتشدد، والمعلمي ذكر هذا عنهم لأنه وجدهم تفردوا بتوثيق أناس في التابعين لم يوثقوا أحد غيرهم، بل غيرهم قد يحكمون عليه بالجهالة. ومر عليه أيضا مثالا للفسوي، أيضا الشيخ الألباني وصفه بنفس ذلك، حيث تفرد بتوثيق رجل في التابعين وهو بعيد عنه، فقال الشيخ الألباني والفسوي قد يتساهل في توثيق التابعين أو نحو هذا العبارة. إذن هذا يكون خلاف الأصل، الأصل قبول روايات، قبول توثيق الأئمة وإن كانوا في العصور، وإن كانوا في الطبقات العليا طبقات التابعين، ولا يفتح هذا الباب والله أعلم، لأنه في كثير من الأحوال يعني الأئمة لهم قرائن، لهم طرق قد لا تطلع عليها. ثانيا، إذا وجدت من خالفهم وحكم عليه بالجهالة هنا لا بأس أن تأخذ بقول المجاهل، اعتمادا أولا على أنه ما روى إلا الشيء اليسير الذي لا يمكننا به معرفة حاله، كان يروي الحديث أو الحديثين أو الثلاثة نحو ذلك، وليست مخالفة للأصول ولا هي مستغربة. ثم أيضا سبقت أيضا بأئمة جهلوا، كأن يكون جهله أبو حاتم أو بعض ابن المديني أو آخرون، فهنا تميل النفس إلى الحكم بتجهيله على الأصل، لأن مثل هذا يغلب على الظن، يعني جهالته فيه مثل هذه الصورة، حيث أنه بعيد عن عهد بن معين والنسائي ونحوهما، فلا يقال في مثل هذه على القاعدة المعدل يبقى على التعديل حتى يجرح بجرح مفسر. لا، هنا خالفنا القاعدة تلك لما ذكرناه من القرائن. كونه في القرون المفضلة ما يكفي، لأن التعديل في الحديث ليس فقط النظر إلى الدين، حتى إلى الضبط، ضبط الرواية، إضافة إلى أن قد وجد الكذابون في عهد التابعين، ولذلك اشترط التوثيق فيهم. ومن ذلك أيضا رد المرسل ورد رواية المجهول والمبهم في أعصار التابعين. كلامه في التنكيل، لكن ما موجود الصفحة، موجود في التنكيل إن شاء الله، إذا ذكرت آتي بالمرجع. قال السيوطي رحمه الله فائدة: ذكر الحافظ والحجاج المزي في الأطراف أن الوهم تارة يكون في الحفظ، وتارة يكون في القول، وتارة يكون في الكتابة. قال: وقد روى مسلم حديثا لا تسبوا أصحابي عن يحيى بن يحيى، عن يحيى بن يحيى وأبي بكر وأبي كريب ثلاثة، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، ووهم عليهم في ذلك. إنما رووه عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، كذلك رواه عنهم الناس، كما رواه ابن ماجه عن أبي كريب أحد شيوخ مسلم فيه. يعني الوهم في هذا الحديث من الإمام مسلم رحمه الله. قال: والدليل على أن ذلك وهم وقع منه في حال كتابته لا في حفظه، أنه ذكر أولا حديث أبي معاوية، ثم ثنى بحديث جرير، وذكر المتن وبقية الإسناد، ثم ثلث بحديث وكيع، ثم ربع بحديث شعبة، ولم يذكر المتن ولا بقية الإسناد عنهما، بل قال عن الأعمش بإسناد جرير وأبي معاوية بمثل حديثهما. فلو أن إسناد جرير وأبي معاوية عنده واحد لما جمعهما في الحوالة عليهما، قولوا بمثل حديثهما، يعني لعله حصل خطأ في الكتابة فقط، وذا الآن يرجح أن الوهم إنما هو في الكتابة. المزي رحمه الله يرى أن هذا الوهم حصل في الكتابة، سبق قلم من الإمام مسلم، استدل على ذلك بقوله بمثل حديثهما. ولو كان حديث جرير وأبي معاوية نعم، لو كان حديث جرير والمعاوية مختلفان، أحدهما عن أبي هريرة والثاني عن أبي سعيد، ما يصلح أن يقول بمثل حديثهما. قال: فلولا أن إسناد جرير والمعاوية عنده واحد لما جمعهما في الحوالة عليهم، لأن هذا حصل وهم في جعله عن أبي هريرة، فلعله يقول وهم في الكتابة وليس في الحفظ بدليل قوله بمثل حديثهما. قال الرابعة، قال الإمام النووي رحمه الله الرابعة: يقبل التعديل من غير ذكر سببه، ستطول هذه المسألة إن شاء الله إلى الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.